السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكما تعودنا في بداية كل درس من دروس أصول الفقه أن أستعرض المنهج العام لدراسة هذا العلم، فندرس في أصول الفقه مقدمة وثلاثة أبواب. فالمقدمة تشتمل على نشأة علم أصول الفقه ومبادئه، ثانيا تعريف علم أصول الفقه، ثالثا مباحث الأحكام الشرعية، وهي أربعة مباحث. المبحث الأول تعريف الأحكام الشرعية وبيان قسميها. القسم الأول من الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية التكليفية، وهي خمسة عند جمهور العلماء: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. وفرق الأحناف تفريقا بدعيا بين الواجب والفرض وبين المحرم والمكروه تحريما. القسم الثاني من الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية الوضعية، وهي السبب والشرط، ونذكر حينها الفرق بينه وبين الركن، ثم المانع والصحة والفساد، ثم الرخصة والعزيمة. هذه خمسة مباحث تشتمل عليها الأحكام الشرعية الوضعية. ثانيا الحاكم، ثالثا المحكوم به وفيه، رابعا المحكوم عليه. بعد الانتهاء من مقدمة أصول الفقه نشرع في أبوابه. وأصول الفقه يشتمل على ثلاثة أبواب مأخوذة من تعريفه، فهو العلم بالأدلة الشرعية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فالباب الأول هو باب الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية تنقسم إلى قسمين: الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها. والأدلة المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والأدلة المختلف فيها خمسة: أولا شرع من قبلنا، ثانيا قول الصحابي، ثالثا الاستصحاب، رابعا المصالح المرسلة، ونتكلم عندها عن مسألة سد الذرائع وإبطال الحيل، ثم الاستحسان. الباب الثاني من أبواب أصول الفقه، وهو كيفية الاستفادة من الأدلة وطرق الاستنباط، ونتكلم فيه عن أولا الألفاظ الشرعية من حيث الوضوح والخفاء، فتنقسم إلى قسمين: أولا الألفاظ الواضحة وهي النص والظاهر والمفسر والمحكم، ثانيا الألفاظ غير الواضحة الخفي والمجمل والمشكل والمشتبه أو المتشابه. المبحث الثاني في الباب الثاني العام والخاص، ثم المطلق والمقيد، ثم المنطوق والمفهوم، ثم الأمر والنهي، وأخيرا تعارض الأدلة وطرق الترجيح. الباب الثالث من أبواب أصول الفقه هو حال المستفيد، ونتكلم فيه عن الاجتهاد والتقليد. المبحث الأول الاجتهاد، حكمه وبقاؤه وما يجوز فيه وشروط المجتهد. المبحث الثاني التقليد، حكمه وضوابطه. المبحث الثالث والأخير آداب المفتي والمستفتي. وقد مر معنا إذن الباب الثالث هو الاجتهاد والتقليد، ونتكلم فيه عن الاجتهاد حكمه وبقاؤه وما يجوز فيه وشروط المجتهد، ثم التقليد حكمه وضوابطه، ثم آداب المفتي والمستفتي. وقد سبق أن درسنا خلال هذه السنة جميع ما سبق ذكره إلى أن وصلنا إلى المطلق والمقيد، فبقي عندنا 6 مباحث معذرتها. المبحث الأول الذي بقي في المنهج، وإن شاء الله نتمه على أيسر حال، المنطوق والمفهوم وهو درس اليوم إن شاء الله، ثم الأمر والنهي، ثم التعارض وطرق الترجيح، ثم باب الاجتهاد وفيه ثلاثة مباحث. إذن اليوم نتحدث عن المنطوق والمفهوم بعد أن انتهينا من الكلام عن العام والخاص والمطلق والمقيد. قبل الشروع في هذا أقول إن الألفاظ الشرعية ذات دلالة على معان، الألفاظ الشرعية ذات دلالة على معان. لحظة يسيرة، فالألفاظ الشرعية لها دلالة على المعاني، لذلك نحن إنما نستفيد الأحكام الشرعية من هذه الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة. والألفاظ من حيث دلالتها على المعاني إما أن تكون صريحة وإما أن تكون غير صريحة، فما كان منها صريح فإنه يسمى المنطوق، وما كان غير صريح فإنه يكون المفهوم. فما كان صريحا في الدلالة أو غير صريح لكنه مأخوذ من دلالة اللفظ نفسه في محل النطق فإنه حينئذ يكون منطوقا. أما إن أخذ أو إن فهم من النص في غير محل النطق فإن هذا هو المفهوم، بمعنى أن يكون هذا المفهوم مسكوتا عنه. إذن اللفظ الشرعي إما أن يكون في محل النطق فيفهم منه ما دل عليه إما فهما صريحا وإما بالإشارة والتنبيه أو اقتضاء النص أو إشارة النص، فهذه كلها تفهم من اللفظ محل النطق. أما إن كان الفهم خارجا عن محل النطق فإنه حينئذ يكون المفهوم. وهذا هو درسنا اليوم، المنطوق والمفهوم. وهذا المنطوق ينقسم إلى قسمين، منطوق صريح ومنطوق غير صريح. المنطوق ينقسم إلى قسمين، منطوق صريح ومنطوق غير صريح. والمفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. أشرع الآن في بيان المنطوق بنوعيه. أولا تعريف المنطوق. تعريف المنطوق، المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق. أو يقال هو دلالة اللفظ على المعنى المتبادر، هو دلالة اللفظ على المعنى المتبادر فهمه من نفس صيغته، من نفس صيغته. إذن المنطوق هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به. يقول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا صريح، أحل الله البيع يعني البيع حلال، هذا منطوق صريح واضح. وحرم الربا، وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أيضا هذا منطوق صريح في وجوب اجتناب هذه الأمور، أي أنها محرمة. وقال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فهذه الآية دلت بمنطوقها على لزوم الصلاة والصيام وصلاة الجماعة، ثلاثة أحكام في هذه الآية. أقيموا الصلاة، الأمر بإقامة الصلاة سواء كنت وحدك أو في جماعة، اللفظ عام. وآتوا الزكاة، الأمر بإيتاء الزكاة. واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين، أي مع الجماعة. فهذه ثلاثة أحكام مأخوذة من النص صراحة، فهذا منطوق، وهو عبارة النص ولفظ النص. وهذه أكثر أحكام الشريعة، أكثر أحكام الشريعة. وهذا المنطوق الصريح، وهذا المنطوق ينقسم إلى قسمين. القسم الأول المنطوق الصريح، والقسم الثاني المنطوق غير الصريح. فالمنطوق الصريح هو المعنى الذي وضع اللفظ له، هو المعنى الذي وضع اللفظ له. وهذا ما يسمى عند البلاغيين دلالة المطابقة ودلالة التضمن. وهذا المبحث، وهو مبحث الدلالات، من أعظم المباحث، سواء كان في أصول الفقه أو في العقيدة أو في غير ذلك. فالمنطوق الصريح هو دلالة، هو دلالة المطابقة ودلالة التضمن. مثلا دلالة العشرة على جميع أجزائها دلالة مطابقة، هذه عشرة تنطبق على عشرة أشخاص أمام هؤلاء عشرة، فدلالة اللفظ على جميع الأفراد الذين ينطوون تحت اللفظ تسمى دلالة مطابقة. كذلك البيت، لما تقول هذا بيت فدلالته على الغرف والصالات والجدران والقواعد كل والأبواب والشبابيك، دلالته على جميع هذه الأشياء دلالة مطابقة. أما دلالة التضمن، إذن دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام معناه، على تمام معناه. أما دلالة التضمن فهي دلالة اللفظ على جزء معناه أو جزء من معناه، كدلالة الربع على الكل أو الجزء على الكل، تقول، وهذا مثله بدل بعض من الكل، تقول: جاء الناس أو جاء الطلاب ربعهم، ربعهم. فالربع، فدلالة الطلاب على لفظ الربع دلالة تضمن، لأن اللفظ يشتمل على أربعة أرباع، فدلالة اللفظ على الربع دلالة تضمن. ودلالة البيت على وجود المطبخ مثلا هذه دلالة تضمن، دلالة تضمن. فدلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء من معناه، على جزء من معناه، هذه تسمى دلالة التضمن. أعطيكم مثالا في الأسماء والصفات، في أسماء الله الحسنى. الله جل وعلا قال: الرحمن الرحيم. فلفظ الرحمن، هذا اللفظ نطبق عليه هاتين الدلالتين، فيدل لفظ الرحمن على أن الله جل وعلا يسمى بالرحمن، أن هذا اللفظ من أسماء الله، ويدل هذا اللفظ على أن الله جل وعلا يتصف بصفة الرحمة. فدلالة اللفظ وهو لفظ الرحمن على مجموع الأمرين الاسم والصفة دلالة مطابقة. أما دلالة هذا اللفظ وهو الرحمن على أحد هذين الأمرين فهو دلالة التضمن، فتقول إن لفظ الرحمن يتضمن وصف الله بالرحمة وتسكت، هذه دلالة تضمن، لأن هذا اللفظ دلت تضمنا على أن الله جل وعلا متصف بالرحمة. كذلك دل تضمنا على أن الله جل وعلا يسمى بالرحمن. ويدل مطابقة على أن لفظ الرحمن يدل على أن الرحمن من أسمائه وأن الرحمة من صفاته دلالة مطابقة. إذن دلالة اللفظ على جميع ما يشتمله اللفظ من معنى يسمى دلالة مطابقة. أما دلالة البيت دلالة اللفظ معذرة على شيء من معانيه ليس على كل المعاني يسمى دلالة تضمن. وهذا هو المنطوق الصريح، وهذا هو المنطوق الصريح كما سبق وأن ذكرت وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين كذلك وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا كله منطوق صريح، منطوق صريح. المنطوق غير الصريح هو المعنى الذي دل عليه اللفظ في غير ما وضع له. المنطوق غير الصريح هو المعنى الذي دل عليه اللفظ في غير ما وضع له، وهذا يسمى عند البلاغيين دلالة الالتزام، دلالة الالتزام. مثلا اسم الرحمن جل وعلا يدل على وجود من يرحم بالالتزام، لأنه جل وعلا متصف بالرحمة، والرحمة قد تكون لازمة وقد تكون متعدية، فإذا كانت متعدية لزم وجود من يرحمه حتى تتجلى صفة الرحمة، حتى تتجلى صفة الرحمة. كذلك يلزم من اسم الرحمن جل وعلا وصفة الرحمة أن يكون ربنا جل وعلا حيا، لأن الرحمة لا تقوم إلا في الحي. كذلك يلزم أن يكون مريدا يريد هذه الرحمة. فهذه لوازم من اللفظ، فهذا منطوق غير صريح. لفظ الرحمن نفسه يدل على هذه الأشياء لكن بدلالة الالتزام، هذا هو المنطوق غير الصريح. والمنطوق غير الصريح له أقسام، المنطوق غير الصريح له أقسام. القسم الأول دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء. القسم الثاني دلالة الإشارة. القسم الثالث دلالة التنبيه والإيماء، دلالة التنبيه والإيماء. نبدأ بشرحها شرحا ميسرا. أولا دلالة الاقتضاء، ما هو تعريف دلالة الاقتضاء؟ دلالة الاقتضاء أن يتضمن الكلام إضمارا ضروريا، أن يتضمن الكلام إضمارا ضروريا لا بد من تقديره، لأن الكلام لا يستقيم إلا به. دلالة الاقتضاء أن يتضمن الكلام إضمارا ضروريا لابد من تقديره لاستقامة الكلام به، أو بمعنى آخر نقول دلالة الاقتضاء هي المعنى الذي لا تستقيم دلالة الكلام إلا بتقديره، المعنى الذي لا تستقيم دلالة الكلام إلا بتقديره. كيف هذا؟ الله جل وعلا قال حرمت عليكم أمهاتكم، هذا اللفظ حرمت عليكم أمهاتكم، كيف يعني حرمت علي أمي؟ فأنا أتكلم معها وأجلس معها وأقبل يدها، كيف حرمت علي؟ لابد هنا من إضمار شيء دل السياق عليه، وهو حرمت عليكم أمهاتكم أن تنكحوهن. إذن هنا إضمار النكاح، هذا هو المحرم، ليس أشخاص الأمهات وجميع ما يتعلق بالأم. فهذا الإضمار اقتضاه النص، اقتضاه اللفظ، هذا دلالة الاقتضاء، فأضمر هذا لأن السياق دل عليه، فهذا من المنطوق غير الصريح، لكن قوله جل وعلا قبله في الآية السابقة لها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، هذا صريح، هذا منطوق صريح. ثم بعدها قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، هذا منطوق غير صريح لكنه منطوق، الإضمار هنا فهم من السياق، لكن لوجود هذا الإضمار أصبح منطوقا غير صريح ويسمى بدلالة الاقتضاء، يعني اقتضاه النص، اقتضاه السياق، وإنما يؤخذ من محل النطق، لا يؤخذ بمسكوت عنه، بل هو منطوق به موجود في الآية. مثال آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهذا الحديث صحيح، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهل الخطأ موضوع بمعنى أن الإنسان لا يخطئ وأنه لا ينسى؟ هذا قد يفهمه بعض الناس من اللفظ، لكن ليس هذا هو المراد، بل هناك إضمار يدل عليه إيراد هذا الحديث وتدل عليه أصول الشريعة، وهو أن الإثم هو الموضوع، إن الله وضع الإثم عن أمتي بسبب الخطأ والنسيان، كما في قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، كما في صحيح مسلم. إذن هنا الموضوع عن الأمة المؤاخذة، أو بمعنى آخر الإثم، إذن هذا يفهم من السياق، يفهم من دلالة الحديث، من منطوق الحديث، فهذا هو دلالة الاقتضاء، أضمرنا إن الله وضع عن أمتي الإثم، الإثم الذي يقع بسبب الخطأ والنسيان والإكراه. مثال ثالث، قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ظاهر النص أن من كان مريضا أو مسافرا فعليه أن يصوم أياما أخرى، طب إذا ما هو المقدر هنا؟ ما هو المقدر هنا والمضمر؟ المقدر هنا دل عليه السياق: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، أي في شهر رمضان، فأفطر فعدة من أيام أخر، أي فعليه صيام عدة من أيام أخر. فهنا أضمر فأفطر، دل عليه السياق لأن الكلام كان عن صيام شهر رمضان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقبل ذلك قال الله جل وعلا في شهر رمضان: فمن كان مريضا أو على سفر. أما في الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعليه أن يقضي بدلها عدة من أيام أخر، عدة من أيام أخر. فهذا الإضمار هو مفهوم من السياق، لذلك يقال عن دلالة المنطوق هنا أنها دلالة اقتضاء، أي اقتضى السياق هذا الإضمار وفهم منه، فهذا يسمى المنطوق غير الصريح، ويسمى دلالة، وهو جزء من المنطوق غير الصريح، يسمى دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء. القسم الثاني دلالة الإشارة، دلالة الإشارة. والمراد بدلالة الإشارة أو تعريف دلالة الإشارة هي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود من السياق لكنه لازم لما يفهم من عبارة النص. دلالة اللفظ على معنى غير مقصود من السياق لكنه لازم لما يفهم من عبارة النص. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن السياق لا يدل على وجود محذوف كما في الأمثلة السابقة من دلالة الاقتضاء، لذلك دلالة الاقتضاء أوضح، لذلك أنا بدأت لكم بها. فدلالة الاقتضاء التقدير في النص دل عليه السياق: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر. هذا الإضمار فأفطر فهم من سياق النص، لكن هنا لا يوجد عندنا ما يدل في السياق على هذا الإضمار. ما هو المثال؟ يقول الله جل وعلا: وحمله وفصاله 30 شهرا عن المولود. وحمله وفصاله، حمله وفصاله يعني فطامه، يعني مدة الحمل مع مدة الفطام 30 شهرا، والثلاثون شهرا هي 2 سنة و6 أشهر، 2.5 سنين، 2.5 سنين. والله جل وعلا قال في سورة البقرة، قال في سورة لقمان: وفصاله في عامين، وفصاله في عامين. إذن مدة الفطام 2 سنين، والله جل وعلا في سورة الأحقاف ذكر أن الحمل والفطام 2 سنين و6 أشهر. إذن يدل النص المجموع من الآيتين على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأنه 2 سنين للحمل والنصف هذه مدة الحمل، وحمله وفصاله 30 شهرا، 24 شهر اللي هي 2 سنين هي مدة الفطام أو مدة الرضاعة. فدل هذا الدليل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، فهم هذا من إشارة النص، أشار إليها الدليل، أشار إليها كلام ربنا جل وعلا، فهذا يسمى دلالة الإشارة. مثال آخر، قال الله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني أن الأب صاحب الولد، أب الولد، عليه أن ينفق على زوجته التي أنجبت له الولد، لأن الجامع بينهما الولد، فهو إذا طلقها وعندها طفل له فلا بد له أن يرزق، أن ينفق عليهن وأن يكسوهن بالمعروف. فهذا هو صريح النص، هذا المنطوق الصريح. هناك منطوق غير صريح أشار إليه النص. ما هي الإشارة؟ أشار النص على أن الأب يجب أن ينفق على ولده، فإذا كان هو ينفق على أم الولد، على الزوجة صاحبة الولد، من أجل الولد، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فإذا كان سبب إيجاب النفقة على هذه المرأة أنها أنجبت له، زوجته أنجبت له هذا الولد، فالنفقة على الولد الذي هو السبب الإنفاق على الأم من باب أولى وأحرى. إذن في هذا النص إشارة إلى أن الأب يجب عليه أن ينفق على أبنائه بهذا الدليل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فرزق الأولاد وكسوتهم أولى وأحرى، لأنه إنما لزم الأم بسبب الولد. فهذا أشار إليه النص، ليس يعني فيه صراحة، إنما فيه إشارة تفهم أو تؤخذ من منطوق النص. مثال ثالث، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. منطوق الصريح، المنطوق الصريح هو وجوب سؤال العلماء في حال لم تعلم الحكم الشرعي، فهذا منطوق صريح. المنطوق غير الصريح أو إشارة النص، هذا إشارة النص أنه يجب على الأمة أن يكون فيها أهل الذكر، وهذا دليل على وجوب الاجتهاد، يجب أن يكون في الأمة مجتهدون، أن يكون في الأمة مجتهدون حتى يسألهم الناس، وهذا وجوب، هذه ما يقال له فروض الكفايات، أن يكون هناك مجتهد في العصر أو من يفتي الناس ويعلمهم دينهم، هذا فرض كفاية، فرض كفاية أن يتخصص بعض الأمة في التفقه في الدين ليكونوا مرجعا للناس في استفساراتهم وسؤالهم. هذا فهم من ماذا؟ أشار إليه النص، أشار إليه لفظ النص: فاسألوا أهل الذكر. طيب كيف يسألوا إذا لم يوجدوا؟ إذن لابد من وجودهم، لابد من وجودهم. أخيرا النوع الثالث أو القسم الثالث معذرة، من أقسام المنطوق غير الصريح دلالة الإيماء والتنبيه، دلالة الإيماء والتنبيه. ما هي دلالة الإيماء والتنبيه؟ انتبهوا، عندنا أولا دلالة الاقتضاء، ثانيا دلالة الإشارة، ثالثا دلالة التنبيه والإيماء، يعني هذه أخفى، أشد خفاء من السابقة، وهي إشارة النص تحتاج إلى تأمل وفهم. ما هي دلالة التنبيه والإيماء؟ هي أن يقترن بالحكم وصف لو لم يكن هذا الوصف، لو لم يكن هذا الوصف تعليلا للحكم لكان ذكره حشوا، لكان ذكره حشوا في الكلام. أي يعني يعني حشوا يعني لا فائدة منه، بمعنى أو أعيد أول شيء التعريف، هو أن يقترن بالحكم وصف لو لم يكن هذا الوصف تعليلا لهذا الحكم لكان ذكره حشوا في الكلام، يعني لا فائدة منه. ما معنى هذا الكلام؟ يتضح بالمثال. يقول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم. اشتمل هذا الحكم لفي نعيم، يعني ذكر ثواب الأبرار. ما هو سبب استحقاق الأبرار للنعيم؟ الأبرار أشخاص من بني آدم، لكن ما هو سبب دخولهم الجنة؟ هو الوصف الذي بسببه أطلق عليهم أبرار، أن يقترن بالحكم وصف وهو البر، يعني إن الأبرار لفي نعيم بسبب برهم، بسبب برهم. وقال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هنا اللفظ يتق الله، الحكم يجعل له مخرجا. إذا متى يجعل الله مخرجا لك أيها العبد؟ الوصف هنا إذا اتقيته، إذا يجعل له مخرجا بسبب تقواه. وقال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ما هو السبب للأذى الحاصل منه؟ إذن هنا عبارة النص دلت بدلالة التنبيه، بدلالة الإيماء على هذا الأمر، إن الأبرار هذا الوصف البر هو جاء في السياق للتنبيه على أنه هو سبب الحكم، كما قال تعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ثم إلى آخر الآية. إذن ما هو دلال إشارة النص، ما هو تنبيه النص وإيماؤه؟ تحريم النفاق والتحذير منه، لأنه هو الذي استحق بسببه الذم والوعيد، كذلك الظالمون، كذلك المجرمون، وجميع الأوصاف التي تأتي في الشرع ويرتب عليها ثواب أو عقاب، فإنما هو لتلك الأوصاف، لاتصاف الأشخاص بتلك الأوصاف. إذن هذه هي دلالة التنبيه والإيماء، وهذه في الحقيقة دلالة التنبيه والإيماء مهمة وتأتي كثيرا، وقد مرت معنا في باب القياس، لأن القياس من أركانه العلة، والعلة لها مسالك، فمن مسالك العلة التي تعرف بها العلة، المسلك الأول النص، ومن دلالات النص دلالة التنبيه والإيماء التي هي الآن نذكرها من المنطوق غير الصريح. فمن المنطوق غير الصريح دلالة التنبيه والإيماء. طبعا الأمر يا إخواني سهل بارك الله فيكم، فهنا دلالة التنبيه والإيماء مأخوذة من نفس اللفظ، يعني لا يحتاج أن تبحث عن نصوص أخرى لفهم هذه الدلالة، يعني افهموا هذين المثالين أو ثلاثة أمثلة التي ذكرتها: إن الأبرار لفي نعيم، أي لبرهم، فذكر وصف البر لهؤلاء الناس لم يكن حشوا هذا الذكر، إنما لفائدة وهو للتعليل، إن الأبرار لفي نعيم بسبب برهم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لتقواه. فهذا الوصف لم يأتي حشوا، إنما جاء لفائدة، وهي أن يستفاد هذا الوصف وأن يبنى عليه الحكم الذي ذكر في سياق الآية أو في سياق الحديث. فهذه هي دلالة التنبيه والإيماء. بهذا أكون قد انتهيت من الكلام على المنطوق، وذكرت فيه أن المنطوق ينقسم إلى قسمين: منطوق صريح ومنطوق غير صريح. والمنطوق الصحيح يتضمن دلالة المطابقة والتضمن، دلالة المطابقة والتضمن، والمنطوق غير الصريح يتضمن دلالة الالتزام. وهذه الدلالة، دلالة الالتزام أو المنطوق غير الصريح، ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاث مراتب: أولا دلالة الاقتضاء، ثانيا دلالة الإشارة، ثالثا دلالة التنبيه والإيماء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.